بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في بحث الإمامة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة وجوب وجود الإمام، وقلنا بأنه لا بد من أن يكون الإمام موجودا ببيان قد تقدم منا ذكره بصورة مفصلة، وقد ذكرنا الخلافات الموجودة بين الأعلام أو بين المسلمين في مسألة الإمامية ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في الشروط المعتبرة في الإمام. أول تلك الشروط المعتبرة أن يكون الإمام معصوما. يقع الكلام في اعتبار صفة العصمة في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد استدل المصنف لذلك بأربعة أدلة عمد الشارح رضي الله تعالى عنه إلى بيانها وإيضاحها. فنعرض الأدلة تباعا ثم نعمد إلى تطبيقها. الدليل الأول، وهو يمكن أن يعرض بهذا البيان، الفرض إن وجود الإمام أمر ضروري في الأمة. المدعى كل إمام معصوم بالضرورة. انجل البرهان، لو لم يكن الإمام معصوما لاحتاج إلى إمام آخر. بالتالي الإمام الثاني إما أن يكون معصوما أو لا. إذا لم يكن الإمام الثاني معصوما سيحتاج إلى إمام ثالث. الإمام الثالث إما أن يكون معصوما أو لا. كان معصوما تحقق الغرض، لو لم يكن معصوما يحتاج الإمام الثالث إلى إمام الرابع وهكذا. إذن لن تنتهي النوبة إلا أن نصل إلى إمام معصوم ينتهي به الأمر. لو لم نصل إلى إمام معصوم يلزم من ذلك عدم تناهي الأئمة، فيلزم منه سقوط فائدة الإمامة، لأنه لن يوجد رادع عن الظلم، لن يوجد مصحح للخطأ. فما دام لن يوجد رادع عن الظلم ولا مصحح عن الخطأ لن يتحقق الغرض المرجو والغرض المطلوب حصوله بوجود الإمام حينئذ. التالي باطل لما علمنا من ضرورة وجود الإمام، فيكون المقدم مثله. إذن لا بد من وجود إمام معصوم بين ظهراني الناس يرجع إليه دون أحد غيره، فيثبت عندنا وجود الإمام المعصوم. هذا الدليل الأول، أتمنى كلامي واضح. إذن خلاصة الدليل الأول هو التالي، بأنه حتى يتحقق الغرض المطلوب من وجود الإمام لا بد أن يكون الإمام معصوما. ما لم يكن الإمام معصوما لن يكون الغرض المراد تحصيله متحققا. تعالوا بقرأ كل دليل، لأن حتى لا يطول المقام أبقرأ كل دليل وبعد ذلك أعمل إلى تعقيب تطبيقا حتى يصير أسرع إلينا في البحث. أقول كلام له الشارع، لما ثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي يلزم أن يكون الإمام مشتملا عليها أو يلزم أن تكون متوفرة في الإمام التي هي شرط في صحة الإمامة. فمنها أول شرط أو صفة العصمة، وقد عرفت معناها عندما كنا نتكلم في بحث النبوة فلا حاجة للإعادة. واختلف في اشتراطها في الإمام، فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق القائلون بعدم شرطية ذلك في الإمام. طيب هذا ما يمكن أن يذكر بداية. انجي الآن. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه. الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة. لماذا؟ لأنه سيحصل التسلسل، لأن الإمام الأول سيحتاج إلى إمام يحفظ عليه، فسيكون الإمام الثاني معصوما. إن لم تقبلوا بكون الإمام الثاني معصوما سنحتاج إلى إمام ثالث يكون حافظا على الإمام الأول والثاني فسيكون معصوما، ما لم يكن معصوما نحتاج إلى رابع، وهكذا. في النهاية إما أن تنتهي السلسلة إلى إمام معصوم، وإلا يلزم من ذلك عدم تحقق الغرض، لأنه لن نصل إلى شخص يتصدى لردع الظالم ويتصدى إلى تصحيح المفاهيم وإصلاحها، صحيح القضاء. واللازم وهو عدم الانتهاء إلى إمام معصوم باطل لبطلان التسلسل كما نعلم، فالمنزوم مثله، أو قل التالي باطل فالمقدم مثله، وهو أن لا يكون الإمام معصوما. بيان الملازمة. إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه. الغرض من الحاجة إلى وجود الإمام أن يقيم الإواد وأن يصلح الإعوجاج وأن يردع الظالم عن الإقدام على الظلم والانتصاف للمظلوم من الظالم، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، لأن ذكرنا في الدرس الماضي بأن أحد الأهداف التي من أجلها جعل الإمام أن يأخذ بأيدي الناس لسعادة الدارين في الدنيا والآخرة وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى إمام آخر، لأنه سيحتاج إلى من يردعه عن الوقوع في الخطأ كما يحتاج إلى من يأخذ بيده للوقوف على طريق الصواب، يحتاج إلى من يرشده إلى معرفة النافع من الضار عن خطأه، وينقل الكلام على الآخر الثاني. الآن إما أن يكون معصوما أو أن يحتاج أيضا إلى من يقوم إوده ويصلح عوجاجه، وبالتالي الثالث نفس الكلام، إما معصوم أو يحتاج. الرابع إما معصوم أو يحتاج. المئة إما معصوم أو يحتاج. الألف إما معصوم أو يحتاج. المليون إما معصوم أو يحتاج. المليار إما معصوم أو يحتاج، وهكذا. بالنتيجة إما أن ننتهي إلى معصوم، ما لم ننتهي إلى معصوم يلزم من ذلك شنو؟ يلزم من ذلك عدم تناهي الأئمة. طيب إذا وصلنا إلى عدم تناهي الأئمة لتسلسل، والتسلسل باطل لأنه لن يكون محققا للغرض المرجو تحصيله من نصب الإمام. إن شاء الله واضح كلامي. طيب ده الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا يمكن أن نقدمه بهذا البرهان، فنقول إن وجود الإمام ضروري في الأمة، لأن احنا اتفقنا على هذا في البحث الماضي، في الدرس الماضي فرغنا من أن الإمام وجوده ضروري بحكم العقل. طيب أيضا عندنا أمر قد ثبت في الفقه، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعا، عدل لو لا. إذن عندنا أمران، عندنا وجود الإمام ضروري، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الفرق. المدعى كل إمام معصوم بالضرورة. البرهان شلون نثبت هذا الأمر؟ يمكن أن نعمد إلى بيان البرهان بهذه الطريقة، فنقول غير المعصوم يخطئ، عدل ولا؟ شان اللي مو معصوم يصدر منه الخطأ والاشتباه، صح لا مو صح؟ طيب كل من يخطئ يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. النتيجة غير المعصوم، إذن غير المعصوم يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. دي النتيجة، غير المعصوم يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذه النتيجة. تعالوا نستفيد منها، نجعلها كبرى في قياسنا التالي. فنقول الإمام غير معصوم أي صغرى، الكبرى غير المعصوم يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قولوا كل من لم يكن معصوما يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. إذن النتيجة الإمام يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. واضح كلامي؟ تعالوا أيضا النتيجة أن الإمام يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذه نجعلها صغرى في قياسنا التالي. فنقول هكذا، الإمام يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. زين، كل من يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يسقط محله من القلوب، بعد ما تصير إليه مكانة خاصة مثل بقية الناس. شنو امتيازه على بقية الناس؟ هذا ألف من الناس يرتكب ذنبا وخطيئة، هذا باء من الناس يرتكب ذنبا وخطيئة، أي امتياز لباء على ألف حتى يكون باء صاحب منزلة ومكانة خاصة في قلوب الناس، بينما ألف لا مكانة له، لا يوجد امتياز أبدا. فبالتالي كلاهما على حد سواء. إذن الكبرى كل من يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يسقط محله من القلوب. النتيجة إذن الإمام يسقط محله من القلوب. زين، هذه الآن النتيجة، الإمام يسقط محله من القلوب، سنجعلها صغرى في قياسنا المنطقي التالي. فنقول الإمام يسقط محله من القلوب، الكبرى كل من يسقط محله في القلوب، كل من يسقط محله من القلوب يعرض عنه ولا يقبل عليه. النتيجة إذن الإمام يعرض عنه ولا يقبل عليه. واضح كلامي؟ إذا وصلنا لهذه النتيجة، إذا كان الإمام معروضا عنه غير مقبول عليه، ستكون النتيجة عدم طاعة الإمام، ستكون النتيجة التمرد على الإمام. وطبيعي جدا إذا قلنا بعدم طاعته والتمرد عليه لزم من ذلك نقض الغرض، لأن ما هو الغرض من جعله إماما؟ الغرض من جعله إماما أن يقبل الناس عليه، أن يطيعه الناس، أن يسمعوا كلامه ولا يتمردوا عليه. فإذا قررتم لا يقبل عليه الناس، يتمرد الناس عليه، لا يسمعون كلامه، إذن الغرض من جعله إماما لن يتحقق، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه. فعلى هذا لا بد أن يكون الإمام معصوما. صار واضح؟ نقرأ الثاني، لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، ونفرض وقوع المعصية منه، وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه، لأنه سوف يلزم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بناء على ما ثبت عندنا في الفقه من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، أو تلتزمون بسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتقولون لا يجب أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا. واللازم بقسمه، وهو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، زين، لا يمكن الالتزام به، أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن الالتزام به. فما دام التالي الملزوم باطل زين لازم باطل، فإذا المقدم اللي هو الملزوم مثل أيضا باطل. بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية من الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا. فإن قلتم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيلزم من ذلك سقوط محله من القلوب، وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، أو منهيا عن المنكر بعد أن كان ناهيا، وحينئذ إذا سقطت محله من القلوب فلن يقبل الناس عليه ولن يرتبط الناس به، فلن يتحقق الغرض المطلوب، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه وهي تعظيم محله في القلوب حتى ينقاد الناس إليه والانقياد لأمره ونهيه. ومن الثاني إذا قلنا لا يلزم الإنكار عليه عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل إجماعا لما ثبت عندنا في الفقه من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتحقق الغرض. إن شاء الله كلامي واضح. أبو عاشور، الدليل الثالث، الدليل الثالث وهو أن الإمام حافظ للشارع، وكل من كان حافظا للشارع وجب أن يكون معصوما. تعالوا كيف نعرض هذا الدليل، نعرض هذا الدليل بهذه الصورة. فرض المقام أن الإمام موجود بالضرورة ولا بد من وجود حافظ للشارع، المدعى الإمام معصوم بالضرورة، البرهان. يمكن أن نعرض البرهان من خلال هذا القياس، نقول صغرى الإمام حافظ للدين، الكبرى كل حافظ للدين معصوم، النتيجة إذن الإمام معصوم. طيب المؤشر حفظه رحمه الله ذكر بيانا للكبرى، قال لو لم يكن الإمام معصوما فلن يؤمن على الشر، لأن المفروض قلنا الإمام حافظ للدين، عدل ولا ما دام حافظا للدين إذا معناته لن يمس الدين لا بزيادة ولا بنقيصة، بل سوف يلتزم بقاء الدين على حاله دون زيادة ولا نقيصة. إذا لم يكن معصوما لن يؤمن على الشرع أو على الدين من الزيادة والنقصان، بل سوف يحتمل في حقه حصول الزيادة للشرع، يزيد ممكن عدل ولا يحتمل في حقه نقص بالنسبة للشرع، ما عنده مشكلة. إنجي بالنسبة للصغرى الحافظ للدين معصوم، ذكر الشارح من هو الذي يحفظ الدين، قال عندنا احتمال أن يكون حافظ الدين الكتاب، احتمال أن يكون حافظ الدين كذا، حافظ الدين كذا، عدد عدة احتمالات في من يكون حافظا للدين، خرج بنتيجة أن جميع الاحتمالات المذكورة للشخص للمتصدي لحفظ الدين غير جديرة ولا مؤهلة بحفظ الدين، ما يوجب أن يكون تعين الحافظ للدين فيه شخص الإمام. طيب الحافظ للدين لابد أن يكون معصوما وإلا صار عندنا خلف، ليش؟ لأنه مقتضى كونه حافظا للدين ألا يكون زيادة ولا نقيصة، إذا كان غير معصوم سيكون زيادة ونقيصة فيثبت أن له العصمة. صار واضح؟ نقرأ الدليل الثالث أنه حافظ للشرع أو للدين، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. أما الأول فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب المحتملات مذكرنا له، كل من كان حافظا للشرع لابد أن يكون معصوما. أما بالنسبة إلى الأول، إما الحافظ للشرع إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، وجميع هذه الأمور غير صالحة للمحافظة على الدين. يجي الآن يستعرضها. أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام. كيف؟ الآن عندنا بعض الأحكام مشكوكة لا نعلمها، إن لم يتعرض إليها القرآن الكريم، وإن كانت صادرة عن المعصوم عليه السلام لكنها لم تبين إلينا، لأن هناك تدريجا في تبليغ الأحكام بالنسبة لنا، فعندنا مجموعة من الأحكام بعد لم تبلغ. ونسمع دائما أن مولانا ولي النعمة روحي لتراب حافظ جوادي الفداء إذا ظهر بأبي وأمي سوف يبين مجموعة من الأحكام ما كانت مبينة أو معروفة عندنا، لأنها لا زالت بعد موجودة عند وياي زين. خب أيضا فإذا هذه فهم في السنة نفس الكلام. طيب وأما الإجماع فيمنع من كونه حافظا للدين أمرا. أمر الأول تعذره في أكثر الوقائع، ما نقدر نقول أن كل قضية منعقد عليها الإجماع حتى نرتب عليها أثرا ونقرر بأن المسألة إجماعية، مع أن لله فيها حكما. إذا أكد على مطلب، إحنا نعتقد عكس الأشاعرة زين، نحن نعتقد أن لله عز وجل في كل واقعة حكم، ولذلك إحنا يسمونه مخطئة ما يسمونه مصوبة. طيب واضح كلامي لو أشرح هذا؟ واضح زين. إيه أحسن. الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجية. ليش؟ لأن احنا قرأنا في الأصول أن حجية الإجماع إنما هو بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، فما لم يكن في المقام كشف عن قول المعصوم لن يكون الإجماع حجة. فيكون الإجماع الغير المشتمل على قول المعصوم بلا فائدة لجواز الخطأ على كل واحد منهم وكذا على الكل. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، يعني إشارة إلى أنكم لا تملكون العصمة وبالتالي يمكن أن تعودوا زين كفارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. فإن هذا الخطاب لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء لعدم جواز ذلك عليه، يعني بمعنى لا يكلف الإنسان بغير المقدور، فإذا كان الإنسان قادرا على الخطأ والاشتباه يقال له لا تخطئ. أما إذا كان يعني مثلا الآن الملك افترضوا الملك المعصوم عصمة تامة، لا معنى أن تقول الملك لا تخطئ وأساسا لن يخطئ زين. أو مثلا الحيوان الذي لا يملك عقلا تقول له لا تخطئ وأساسا ما عنده قابلية حتى تقول له لا تخطئ، إنما يوجه الخطاب لمن؟ لمن يمتلك القدرة لا مطلقا. وأما البراءة الأصلية أيضا لا تصلح أن تكون له حافظا للدين، فلأنه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة. مقصودة من البراءة الأصلية براءة العقلية أو حتى البراءة الشرعية، في كل مورد شككنا في ثبوت التكليف الأصل عدم التكليف. وأما الثلاثة الباقية قياس خبر واحد استصحاب فتشترك في إفادتها الظن، وقد قال سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا خصوصا، والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريم أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأ. يعني مثلا شلون وبعضهم يجي يقيس مثلا الآن أيهما أشد، أجلكم الله، خروج البول والغائط أو خروج ماء الرجال؟ مفروض خروج البول والغائط، فالمفروض يصير الغسل من خروج البول والغائط مو الغسل من خروج ماء الرجال. فشمون انتم التزمتوا بالغسل في ماء الرجال ولم تلتزموا بالغسل في البول والغائط؟ او مثلا انت تجي تقول مثلا في صوم شهر رمضان مثلا او صوم اول شهر شوال وما شابه، فهكذا يريد يسوي قياسات فيقاس هذا على ذا، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. هذا مع ان الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا واوجب فيه اربع شهادات ولم يجلد في الكفر، وذلك كل ينافي القياس. يعني المسألة مي مسألة قياسية ومسألة قياس شيء على شيء، وإنما المسألة مسألة تشريعية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا. إذن جميع الأمور المذكورة كما أشرت قبل قليل غير مؤهلة ولا جديرة لأن تتصدى لحفظ الدين، فيتعين حينئذ أن يبقى أن يكون الحافظ للدين الإمام، وهذا هو المطلوب. وحتى يكون الغرض من وجوده متحققا لا بد أن يكون معصوما. وقد أشار الباري تعالى بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني وضح الأمر عندهم. هذا الأمر الأول. انجي الأمر الثاني. الآن احنا اتفقنا على أن المتصدي لحفظ الدين من؟ الإمام. فإذا قررنا الآن أنه لا بد أن يكون الإمام حافظا للدين. الآن نبغى الكبرى، أن الحافظ للدين لا بد أن يكون معصوما. هل اللي تكلمنا فيه قبل قليل كل الصغرى أن الإمام حافظ للدين؟ ليش؟ لأن الاحتمالات المتصورة عندنا في حفظ الدين متعينة في الإمام لعدم تمامية شيء مما تقدم. إن شاء الله واضح كلامي. الآن الثاني الكبرى أن الإمام الحافظ للدين معصومون، بينه بقوله ولم، فلأنه إذا كان حافظا للشارع ولم يكن معصوما فما أمن في الشارع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. اللي أشرت بالقليل لن يأمن الشرع، لن يؤمن على الشرع منه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل وما شابه. إذن حتى نكون في مأمن فلا يحصل زيادة ولا نقيص، لا بد أن يكون معصوما. إن شاء الله واضح كلامي. ده الدليل الثالث. انجي الآن إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع حاصله أن لا يكون الإمام ظالما، لأن غير الإمام أو غير المعصوم ظالم. يا سيد جاسم يمكن بيان الدليل بهذا الشكل. الفرق الإمام موجود بالضرورة، والظالم يضع الشيء في غير موضعه. انجي الآن للمدعى. المدعى الإمام معصوم بالضرورة، البرهان يمكننا أن نعرضه بهذه الطريقة أو بهذه الصورة. الصغرى الإمام غير ظالم. الصغرى الإمام غير ظالم. الكبرى كل غير الإمام غير ظالم الكبرى، كل من لم يكن ظالما معصوم، كل من لم يكن ظالما معصوم. النتيجة إذن كل إمام معصوم. أما الصغرى يدل عليها أمران. أمر الأول قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وهذه الآية من أبرز الآيات التي يستدل بها علماؤنا في مسألة إثبات إمامة الأئمة الأطهار من جهة وبطلان خلافة الثلاثة الأول، لأنهم يقولون بأن المقصود من الظلم من كان ظالما لنفسه أو كان ظالما لغيره، صار واضح؟ وظلم الإنسان لنفسه بأن يكون متخذا لطريق غير طريق عبادة الله عز وجل، فمن عبد الأصنام آنا من الآنات فترة من الفترات يعبر عنه بأنه ظالم لنفسه، صار واضح؟ بناء على كونه ظالما لنفسه يأتي حينئذ بأن هذا لا يستحق أن يكون إماما، لأن من ظلم نفسه آنا من الآنات لا ينطلق عليه أو لا يصلح أن يكون إماما. لا ينال عهد الإمامة عهد الله كما بينا في الدرس الماضي، فبالتالي عندما يقول لا ينال عهد الظالمين يعني أن الظالم لا ينال عهد الله والإمامة عهد الله، فلا ينال الظالم الإمامة، صار واضح؟ زين، لأني واضح. طيب هني بحث عندهم في الأصول يسموه بحث المشتق، زين، ولذلك يأتون من تلبس بالصفة هل يعتبر، عندما يقولون المشتق مختص بمن تلبس بالصفة ولا زال، أو من تلبس بها آنا وانقضى عنه التلبس. علماؤنا يقولون بأن المشتق زين ومن كان متلبسا بالمبدأ، يعني الذي لا زال متلبسا بالصفة، فحتى نصف زيدا بأنه ظالم لا بد أن يكون زيد متلبسا بالصفة ظالما لنفسه لا زال أو ظالما لغيره. أما لو انقضى عنه المبدأ والتلبس لا يرتب عليه هذا الوصف. وإذا اللي راجع منكم تفسير الرازي في هذا المقام، الرازي عالم ترى ناصبي أن علاقة عالم يعني الرجل عنده علم، التفت إلى النكتة قال لا يمكن الالتزام بمنع بدلالتها على عدم إمامة فلان وفلان لأنهما قد انقضى عنهما التلبس فليس ظالمين. طبعا أكو كلامهني أيضا للأعلام في كيفية الإجابة عن هذا الإشكال، ابتدع صاحب الكفاية قدس الله تربته الطاهرة في بحث المشتاق أشار إلى هذه الآية، ومن ثم الأعلام عندهم كلام. سيد السستاني مد الله في عمره الشريف في كتابه الرافد هم عند مناقشة في دلالة الآية، وإذا لم تخني الذاكرة يميل إلى عدم صلاحية الآية للاستدلال على الإمامة، يميل إلى عدم صلاحيتها. عند كلام جيد جدا واحد الرجوع إليه في كتاب الرافد تقرير بحثه في الأصول في هذا المقام. علي المصنف جريا على المشهور قال بأن مقتضى قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين الإمامة عهد الله سبحانه وتعالى، لا يستحقه كل ظالم تلبس بالظلم ولو آنا ما، فيثبت بذلك عصمة الإمام في كل أطواره كالنبي صلى الله عليه وآله، كما أن النبي صلى الله عليه وآله قلنا لا بد أن يكون معصوما منذ البداية إلى النهاية، أيضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكون معصوما منذ الولادة إلى الشهادة، ففي جميع الآنات والأطوار، فلا يكون آنا من الآنات أو فترة من الفترات مرحلة من المراحل غير معصوم. ده الدليل الأول. أمر الثاني الذي يمكن ذكره في المقام وهو إن تجويز الظلم عليه يجعل الشريعة في خطر، لا يؤمن عليه من القيام بالتغيير لها بالتحريف فيها بالتبديل، وهذا يؤدي إلى نقض الغرض من الإمامة. الرابع أن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمام. ليش؟ لعدم الأمن على الدين منه ما دام ظالما. عنده مصالح سوي اللي على مزاجه، سوي اللي على مصلحته، سوي اللي على اللي ينفع يغير. والله أيام شتاء وصلاة الصبح ضيقت خلق، واحد يقوم من الدفى إلى البرودة، يلا الأيام في الشتاء تلغى صلاة الصبح على اللولا. أيام صيف والليل قصير وبالتالي متعب أن الإنسان يقوم صلاة الصبح، ونائم يقوم صلاة الصبح زحمة، تلغى صلاة الصبح على اللولا. فبالتالي على مصلحتي إنسان هذا ظالم، فبالتالي يبحث عن مصلحته. وهكذا فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك واضع للشيء في غير موضعه. وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية الشريفة على ذلك. وأيضا إن هذا يستدعي أن يغير الشريعة ويعمد إلى ترديدها وما شابه، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلام. ها طيب، يقع الكلام بعد ذلك في المطلب الثاني، وهو مسألة النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هنا الكلام كالتالي: وقع الخلاف بين المسلمين في حصول النص من النبي صلى الله عليه وآله على الإمام والخليفة من بعده، فقال الجمهور منهم أنه صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام بعده. وقالت الإمامية، طبعا مقصود بالجمهور مثل معتزلة أشاعرة خوارج، كل هؤلاء قائلون بأن الإمام النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على إمام من بعده. وقالت الإمامية بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا إلا وقد نص على الإمام من بعده. عقد المصنف رحمه الله والشارع قدس الله تربته الطاهرة هذا الباب لبيان أنه لا بد من وجود النص على الإمام، لا بد من وجود نص على الإمام. يمكن عرض ذلك بهذا البيان: إلغاء الفرض أن الإمام موجود بالضرورة ولا بد أن يكون معصوما. المدعى إن تعيين الإمام ضروري ولا بد أن يكون من قبل المعصوم أو من خلال معجزة مصدقة لدعواه الإمامة. البرهان: إذا لم يعين الإمام لن يعرفه الناس، إذا لم يعرف الناس الإمام لن ينقادوا إليه، إذا لم ينقادوا إليه لن يتبعوه، إذا لم يتبعوه حصل نقض الغرض من وجود الإمام. ما هو الغرض من وجود الإمام؟ أن يأخذ بأيدي الناس لسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإذا قررتم بأن الناس لن ينقادوا إليه ولن يتبعوه، لزم من ذلك ألا يتحقق الغرض المطلوب. زين، والحكيم الذي بيده أمر الإمامة والإمام لا يصدر عنه فعل كهذا، وهو أن يجعل شخصا للناس إماما ثم لا يعينه لهم حتى يعرفوا وينتفعوا بوجوده. واضح كلام؟ إذن لابد أن يكون الإمام معينا، وإلا لن يتحقق الغرض المرجو من الإمام. دي واحد، يعني واضح كلام. زين، بعد الفراغ عن لزوم نصب الإمام لابد أن تكون الطريقة التي تستعمل في نصب الإمام طريقة معصومة من الخطأ والاشتباه، لابد أن تكون طريقة لا يتصور فيها خطأ ولا اشتباه. ليش؟ لأنها إذا لم تكن الطريقة طريقة معصومة من الخطأ والاشتباه لن يحصل عند الناس علم بأن هذا هو الإمام، ولن يحصل عند الناس اطمئنان بأنه هو الإمام. فإذا لم تكن الطريقة معصومة كيف يثق الناس بالإمام؟ أو يثق الناس بالذي قيل لهم أنه إمام؟ وبالتالي ما دام لم يثق الناس إذن لم يتحقق الغرض المرجو حصول من نصب الإمام. فإذا لم يتحقق الغرض المرجو حصول من نصب الإمام انتقض الغرض. فإذا انتقض الغرض من جعل إمام معصوم حينئذ لن يترتب على وجوده الوظيفة الإلهية المقصودة. صار واضح؟ ها كلامي واضح؟ زين. ما هي الطريقة المعصومة التي يمكن اعتمادها في نصب الإمام والنص عليه؟ قال لنا طريقان يمكن الاستفادة من أحدهما في عملية النص على الإمام ونصبه. الطريق الأول أن ينص المعصوم السابق على المعصوم الذي بعده. كيف؟ مثلا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله معصوم عدل أو لا، يأتي فينص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون النص الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله دليلا على شنه؟ على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثاني المعجزة. المعجزة فإنها أيضا تفيد هذا الأمر. أقرب لكم بمثال جميل جدا ده إلى الخطباء سيدنا سيد حسين. الآن عندنا في إمامة الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، لو قال قائل بأن الإمام الصادق عليه السلام لم ينص على إمامة الإمام موسى، لأن الإمام الصادق أوصى إلى خمسة، أوصى إلى والي المدينة، أوصى إلى الدوانيقي، أوصى إلى حميدة، أوصى إلى الإمام عليه السلام وهكذا، فأوصى الإمام إلى خمسة. إذن لا يوجد عندنا نص من الإمام عليه السلام المعصوم السابق على إمامة المعصوم اللاحق، فبالتالي لا دليل على إمامة موسى. نقول ده الكلام صحيح سلمي ياكم، لكن عندنا طريق آخر استعمله الإمام موسى في عملية إثبات إمامته، وهو شنه؟ الرواية تقول استدعى الإمام موسى عليه السلام الأفطح وأمر الخادم أن يسجر التنور حتى اجمر، يعني احمر صار حامي حامي، فقام الإمام عليه السلام موسى صلوات الله عليه وجلس أمام الناس في التنور حقبة من الزمن، زين؟ ثم قام وهو يحدث الناس ينفض الرماد عن عباءته والتفت إلى الأفطح قال له تفضل، ما كان ما كنت أنا قاعد، قم تفضل، تمو تدعي أنك إمام له، يلا قم تفضل. فبهت الذي كفر. هالطريق هذا عبارة عن الطريق الثاني، أن يقدم معجزة بحيث يظهر على يده الأمر الخارق للعادة الذي لا يقوى على فعله أي أحد مع كونها مصدقة لدعوى الإمامة. صار واضح؟ وإني ما دام جبنا كلام الخطباء لا بأس، نحن بنخدم البحث الآن، لا بأس بالإشارة سيدة سيد حسين. للأسف الإخوة الخطباء عندهم مادة علمية رائعة جدا يمكن أن تقدم في سيرة المعصومين، لكن لا يعرفون مع الاحترام جملة طبعا، أو بعض الخطباء مو الكل، ولعلهم بعض قليل جدا، بعض الخطباء لا يعرفون كيفية استثمار هذه المادة. يعني لو يمسك الخطيب كتاب الإرشاد أو كتاب إعلام الورى بإعلام الهدى يجد في الحقيقة موضوع محضر، يعني مثلا سيرة الإمام، العلامات الدالة على إمامته، قال يجيب كذا كذا، فقط يحتاج إلى استنطاق النصوص وعرضها بالمطالب العلمية التي قدمنا، يعني عوضا عن أن يعرض الكرامة مجرد كونها كرامة عادية وصلوات وأسألك الدعاء، لا، ليشر أن هذه الكرامة تعتبر أحد الطرق التي يعتمد عليها في إبراز الإمامة. ولذلك لما تقرأ مثلا إعلام الورف مثلا الدليل على إمامته، تجيب كرامات زين. طيب هذه لأنها من هذه المصانيع، يعني صوريات لهذه الكبريات والقواعد العامة المؤسسة. لكن للأسف أن عندنا بعض الخطباء ليسوا من أهل الاختصاص، يعني ما دارس حوزة أو ما دارس مطالب علمية، طبيعي جدا فقدان لهذه المطالب العلمية مدعاة إلى وقوعه في هذه الأخطاء والاشتباهات. والأمر يطول، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيدي الجميع، وأن يصوننا وإياهم من الخلل والخطأ والخطل. أقرأ العبارة، أقول: قال الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. يعني كأنما بطريق آخر يريد يقول الآن كيف احنا نعرف ان هذا امام؟ شرطية العصمة من اجل ان يكون حافظا للدين. انا الان المكلف خبش مدريني ان هذا معصوم لو غير معصوم، فاذا لابد ان يكون كاشف يدل عليه، فهو النص ادل لو لا او المعجزة، فلابد من نص من يعلم عصمته عليه، يعني لابد من نص عليه ممن يعلم انه معصوم، أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه. روشان، هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وقد حصل الإجماع على أن التنصيص من الله ورسوله أو إمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام، وإنما الخلاف في أنه هل يحصل تعيينه بسبب غير الناس أم لا. فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك وقالوا لا طريق إلا النص، لأننا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه لأحد إلا الله، فلا يحصل حينئذ العلم بها في أي شخص هي إلا بإعلام عالم الغيب. زين، إذن كيف يحصل النص؟ يحصل النص عليه بأمرين: مانعة خلو، وليست مانعة جمع، ممكن كلاهما لكن يهمنا أن لا ينتفيا معا. مانعة خلو وليس مانعة جمع، أحدهما إعلامه بمعصوم كالنبي فيخبرنا بعصمة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. طيب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فإن كل هذه الكلمات تدل دلالة واضحة على أن عليا معصوم وأن عليا منصوب أيضا، روحي لعلي عليه السلام كذا وتعيينه. وثانيهما إظهار المعجزة على يده الدالة على صدق رد الشمس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، معجزة من المعجزات التي علم بها الصحابة وعلموا من خلالها أن عليا عليه السلام هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ذلك، الدالة على صدقه في ادعائه الإمامة. وقال أهل السنة: إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم استعداده لها واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما، برا كان. وقالت الزيدية: كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام. ولذلك شرط أساسي عند الزيدية في القبول بإمامة أي شخص أن يكون من القائمين بالسيف، فكل من لم يقم بسيف ليس إماما. والحق خلاف ذلك من وجهين، أمرين إذا ما أشرت إليهم أنا بقراهم وما واضحا. الأول: أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا يحصل إلا بقولهما. وقد أشرنا لهذا في الدرس الماضي وذكرنا هذا قبل قليل عندما أكدنا في استعراض الأدلة على إنه عصمة الإمام أن الخلاف أن الإمامة عهد الله، وما دامت الإمامة عهد الله عهد الله إذن لا بد أن تكون صادرة عن من؟ عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الثاني أن إثبات الإمامة إذن معناته ما دامت لا تكون إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله لن الناس يستطيعون أن يثبتوها لشخصين، ولا الناس يستطيعون أن ينفوها عن شخصين، ولا مدخلية للسيف أو الخنجر يا أبو عاشور في المقام. خلاص من وقف لا تستعجل. الثاني أن إثبات الإمامة ما علقنا عليك من أول الدرس إلى الحين ما يصير، لا بد نعلق يا مولانا ولا يصير ما صار يعني قب. بس باب الملاطفة وياك ومحبة إليك يا ابني. الثاني أن إثبات الإمامة بالبيعة من قبل الناس والدعوة يفضي إلى الفتنة، وهذا اللي حصل يوم السقيفة. شو اللي صار؟ جماعة من المسلمين امتنعوا عن بيعة الرجل ولجأوا إلى وين؟ إلى بيت أمير المؤمنين علي عليه السلام، واحتموا ببيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وتالي كادت أن تقع الفتنة عندما أراد الزبير أن يقاتل فأخذوا من عند السيف وفلان وفلان، فبالتالي دي أمر طبيعي. بل لما قال الأنصار منا أمير وقال المهاجرون منا أمير، وتالي صارت الفتنة بين الأنصار وكادت أن تقع فتنة بين الأوس والخزرج، وتالي وطئ سعد بن عبادة بالأرجل، كل ناجم من ويش؟ هذا ناجم من أن مسألة التعيين للإمام كانت بيد الناس وما كانت مجعولة من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي ترتبت. لكن بناء على الصحيح أن الإمامة والخلافة منصب سماوي أمره بيد الله سبحانه وتعالى والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما يمكن أن تقع فتنة. طيب، الاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصا، ففعلا منا أمير ومنكم أمير، أو يدعي كل فاطمي عالم الإمامة، فتكون بعد حرب بين ذا الفاطمي وذا الفاطمي فيقع التحارب والتجاذب. إذن ذا لا يمكن الالتزام به، لا طريق للبناء على ثبوت الإمامة إلا من خلال النص، والنص طريقه إما ذا وإما المعجزة. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.